الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة مختصر علم الأصول للشيخ العلامة عبد الله الباطير رحمه الله تعالى. وفي درسنا هذا اليوم سنتكلم بإذن الله عز وجل عن الحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص. تفضل الشيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: الباب الرابع في الحقيقة والمجاز. فالحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، وهي لغوية وعرفية واصطلاحية وشرعية ودينية، ثم إن تعددت لفظا ومعنى فمتباينة، وإن اتحدت معنى ولفظا فمنفردة، وإن تعددت لفظا واتحدت معنى فمترادفة، وإن تعددت معنى واتحدت لفظا فإن وضع اللفظ لتلك المعاني باعتبار أمر اشتركت فيه فمشككة إن تفاوتت، كالموجود للقديم والمحدث، وإن لم تتفاوت فمتواطئ. وحينئذ فإن اختلفت حقائق تلك المعاني فهو الجنس كحيوان، وإلا فهو النوع كإنسان وبعضهم يعكس. وإن وضع اللفظ الواحد للمعاني المتعددة لا باعتبار أمر اشتركت فيه فهو المشترك اللفظي كعين للجارحة والجارية. فصل. والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة، وهو نوعان: مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية، واستعارة كالأسد للرجل الشجاع، وقد يكون مركبا كما يقال للمتردد في أمر: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. وقد يقع في الإسناد مثل: جد جده، ولاستيثاء الكلام في ذلك فن آخر. وإذا تردد الكلام بين الحقيقة والاشتراك حمل على المجاز. ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراده وصدق نفيه وغير ذلك. الباب الخامس في الأمر والنهي. الأمر قول القائل لغيره افعل أو نحوه على جهة الاستعلاء مريدا لما تناوله، والمختار أنه للوجوب لغة وشرعا لمبادرة العقلاء إلى ذم عبد لم يمتثل أمر سيده، والاستدلال السلف بظواهر الأوامر على الوجوب، وقد ترد صيغته للندب والإباحة والتهديد وغيرها مجازا. والمختار أنه لا يدل على المرة والتكرار، ولا على الفور ولا على التراخي، وإنما يرجع في ذلك إلى القرائن، وأنه لا يستلزم القضاء، وإنما يعلم بدليل آخر. وتكريره بحرف العطف يقتضي تكرار المأمور به وفاقا، وكذا بغير عطف على المختار إلا لقرينة من تعريف أو غيره. فإذا ورد الأمر مطلقا غير مشروط وجب تحصيل ما لا يتم إلا به حيث كان مقدورا للمأمور. والصحيح أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا العكس. فصل. والنهي قول القائل لغيره لا تفعل أو نحوه على جهة الاستعلاء كارها لما تناوله، ويقتضي مطلقه الدوام لا مقيدا، ويدل على قبح المنهي عنه لا فساده على المختار فيهما. الباب السادس في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد. العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من دون تعيين مدلوله ولا عدده، والخاص بخلافه، والتخصيص إخراج بعض ما تناوله العام. وألفاظ العموم: كل وجميع، وأسماء الاستفهام والشر، والنكرة المنفية، والجمع المضاف الموصوف الجنسي، والمعرف بلام الجنس مفردا أو جمعا. والمختار أن المتكلم يدخل في عموم خطابه، وأن مجيء العام للمدح والذم لا يبطل عمومه، وأن نحو لا أكلت عام في المأكولات فيصح تخصيصه، وأنه يحرم على المستدل العمل بالعام قبل البحث عن تخصيصه، وأنه يكفي المطلع ظن عدمه، وأن نحو يا أيها الناس لا يدخل فيه من سيوجد إلا بدليل آخر، وأن دخول النساء في عموم يا أيها الذين آمنوا ونحوه بنقل الشرع أو بالتغليظ، وأن ذكر حكم بجملة لا يخصصه ذكره لبعضها، وكذا عود الضمير إلى بعض أفراد العام إذ لا تنافي بين ذلك بالصورتين، والمخصص متصل ومنفصل، والمتصل الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض، والمختار أنه لا يصح تراخي الاستثناء إلا قدر تنفس أو بل عريق، وأنه يصح استثناء الأكثر، وأنه من النفي إثبات والعكس، وأنه بعد الجمل المتعاطفة يعود إلى جميعها إلا لقرينة. وأما المنفصل فهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعقل والمفهوم على القول به، والمختار أنه يصح تخصيص كل من الكتاب والسنة بمثله وسائرها والمتواتر بالآحاد، وأنه لا يقصر العموم على سببه، ولا يخصص العام بمذهب راويه ولا بالعادة ولا بتقدير ما أضمر في المعطوف مع العام المعطوف عليه، وأن العام بعد تخصيصه لا يصير مجازا فيما بقي بلا حقيقة، وأنه يصح تخصيص الخبر ولا يصح تعارض العمومين في قطعي، ويصح في الخاص والعام فيعمل بالمتأخر منهما، فإن جهل التاريخ اطرحا. وقال بعضهم يعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما عداه، تقدم الخاص أم تأخر أم جهل التاريخ. فصل. والمطلق ما دل على شائع في جنسه والمقيد بخلافه، وهما كالعام والخاص، وإذا وردا في حكم واحد عمل بالتقييد إجماعا، لا في حكمين مختلفين من جنسين اتفاقا، ولا حيث اختلف السبب واتحد الجنس على المختار.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الأول تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، والحقيقة يراد بها اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثال ذلك لفظة أسد استعملت في الحيوان المعروف المفترس، كما لو قال قائل رأيت أسدا يفرس شاة، فهنا استعمل لفظ الأسد فيما وضع له وهو الحيوان المفترس، فيكون من باب الاستعمال الحقيقي. أما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، كما لو قلت رأيت أسدا يخطب، فإن الأسد هنا استعمل في غير ما وضع له، فقد وضع للحيوان المفترس لكنه هنا استعمل في الرجل الشجاع. وبعض أهل العلم يقول إن الحقيقة ليست هي ذات اللفظ، وإنما الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. الصواب أن هذا يقال له تجوز ولا يقال له مجازا. اختلف أهل العلم في المجاز هل له وجود أو لا، هل في لغة العرب مجاز أو ليس له وجود في لغة العرب. وجمهور المؤلفين في علم الأصول واللغة يرون أن المجاز ثابت في لغة العرب، فيستدلون عليه بتلك الكلمات الكثيرة المستعملة في النصوص وفي لغة العرب في غير ما وضعت له، والقول الثاني بأنه لا وجود للمجاز في لغة العرب، وذلك لأن الكلمة مع قرينتها بمثابة الكلمة الواحدة. قال: وخصوصا في النصوص القرآنية والنبوية فإن من علامة المجاز أنه يجوز نفيه، ولا يجوز نفي شيء من الكتاب والسنة. وإذا نظر الناظر في هذا الخلاف لم يجد أنه يتوارد على محل واحد، فمن أثبت وجود المجاز نظر إلى الكلمة مجردة كلمة الأسد، ومن نفى وجود المجاز قال لا يصح أن ننظر إلى الكلمة المجردة، وإنما لا بد أن ننظر إلى الجملة كاملة، فننظر إلى الكلمة المفردة وإلى القرائن التي جاءت معها وجعلتها تدل على معنى آخر. ولذلك فإن العرب قد تضع الكلمة الواحدة بمعنيين مختلفين ويفرق بينهما سياق الكلام والقرائن المحتفة بالكلمة. مثال ذلك لو قال قائل كلمة قال، هذه كلمة قال مرة يراد بها القول الذي هو الكلام، ومرة يراد بها نوم القيلولة. ما المفرق بينهما؟ سياق الكلام. تقول قال: ما لي وللدنيا إنما أنا كرجل قال تحت شجرة. هنا قال بمعنى نام القيلولة، بينما في الحديث الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلام. ما المفرق بينهما؟ السياق ودلالة القرائن. فمن أثبت المجاز نظر إلى الكلمة مجردة، ومن نفى المجاز قال لا بد أن أنظر إلى مجموع الكلام لا إلى كلمة مفردة. ولعل القول القائل لعل القول الثاني أولى، وذلك لأن العرب في كلامها لا تتكلم بالكلمة المجردة، وإنما تتكلم بالجمل المتكاملة، وإنما تتكلم بالجمل كاملة. ولذلك فالقول بأن ننظر إلى الجملة متكاملة أولى من القول بالنظر إلى الكلمة مفردة. وبذلك نعرف أن الخلاف هنا لم يتوارد على محل واحد. إذا تقرر هذا فإن العلماء يفرقون بين الحقيقة والمجاز بأنواع من التفريقات، منها أن المجاز يجوز نفيه بخلاف الحقيقة إلى آخر ما يذكرون. قال: وهي أي الحقيقة على أنواع، حقيقة لغوية مثل استعمال كلمة الأسد في الحيوان المفترس، هذه حقيقة لغوية. وقد يكون هناك حقيقة عرفية كاستعمال لفظة الدابة في ذوات الأربع، فإن الدابة في لغة العرب كل ما يدب على الأرض يقال له دابة، ولكن أهل العرف خصصوا هذه الكلمة الدابة بذوات الأربع. وهناك حقيقة اصطلاحية، مثال ذلك اصطلحنا في علم الأصول على تسمية اسم اللقب بالذوات، إذن الألقاب هي أسماء الذوات، فهذا من الحقيقة الاصطلاحية. والحقيقة الاصطلاحية نوع من أنواع الحقيقة العرفية، لأنه قد تعرف عليها أهل الاصطلاح. وأما الحقيقة الشرعية فالمراد بها استعمالات الشارع لبعض الألفاظ بتقييد أو تخصيص أو نقل بعض الألفاظ من معناها اللغوي إلى معنى آخر. مثال ذلك لفظ الصلاة كان في الأصل يطلق على الثنايا والدعاء، هذا في اللغة، فلما جاء الشرع نقله ووضعه بإزاء أفعال وأقوال مخصوصة مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه حقيقة شرعية. وأما الحقيقة الدينية فالمراد بها الأسماء التي جاء الشارع بتسميتها للناس، فهذا مؤمن وهذا كافر وهذا منافق وهذا مطيع ونحن ذلك من الأسماء. وبعض أهل العلم يجعل الأسماء الدينية نوعا من أنواع الأسماء الشرعية. قال: ثم إن تعددت الحقائق لفظا ومعنى فمتباينة. مثال ذلك لفظة أسد تطلق على الحيوان المفترس، وسيف تطلق على الآلة الحادة القاطعة، فهنا تعددت الألفاظ سيف وفرس، وتعددت المعاني حيوان مفترس وآلة حادة، فقيل لها متباينة. إذن ما هي الأسماء المتباينة؟ الأسماء المختلفة في اللفظ والمعنى، تدل أسماء مختلفة في ألفاظها وتدل على معان مختلفة، هذه تسمى ماذا؟ متباينة. النوع الثاني إذا اتحدت في المعنى واللفظ، مثال ذلك أسد وأسد اتحدت في اللفظ وفي المعنى، فبالتالي يقال لها هذا اسم مفرد. عندما تستخدم لفظة أسد في سياق ثم تستخدمها في سياق آخر يقول هذا اسم مفرد، اسم مفرد. النوع الثالث إذا تعدد اللفظ واتحد المعنى، مثال ذلك الحيوان المفترس المعهود مرة يسمى أسد ومرة يسمى غضنفر ومرة يسمى قسورة ومرة يسمى ليث، هذه كلها أسماء متعددة ألفاظ مختلفة لكنها تدل على معنى واحد هو ذلك الحيوان المفترس المعروف، فيقال لها ما اسمها؟ مترادفة. أما إذا تعددت في المعنى واتحدت في اللفظ، مثال ذلك إنسان يصدق عليك يصدق عليك ويصدق عليك، لفظ إنسان، فهنا تعددت في المعنى لأنها دلت على أفراد مختلفين واتحدت في اللفظ. هذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعددت في المعنى واتحدت في اللفظ، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا كان المعنى بين هذه الأسماء متحدا فيسمى متواطئ، فيسمى متواطئ مثل إنسان وإنسان وإنسان. لماذا سميت إنسان؟ لأوصاف معينة، هذه الأوصاف كلكم متحدون فيها فهذا يقال له متواطئ. النوع الثاني ما إذا كانت الأفراد متفقة في أصل المعنى لكنها متفاوتة في تحقيق المعنى فحينئذ يقال لها مشككة، مشككة. مثال ذلك لفظة يد تصدق على يدك وتصدق على يد النملة، فهنا يقال له مشكك لأنها اتحدت في أصل المعنى لكنها اختلفت في كمال المعنى، اختلفت في المعنى في كمال المعنى واتحدت. أيديكم مثل أيدي النملة، فإذا هنا يقال له مشكك. النوع الثالث المشترك، وهي أسماء متحدة مختلفة في المعنى بالكلية، وقد وضع لكل واحد، وقد وضع كل واحد من هذه الأسماء لمعنى، وقد وضع الاسم لكل معنى من هذه المعاني. مثاله لفظ المشتري، يصدق على المقابل للبائع ويصدق على الكوكب المعروف، هذا يقال له مشترك. هل اتفق في أصل المعنى؟ إذن اختلف في أصل المعنى، اتحد في اللفظ فقط. لماذا سمي المشكك مشكك؟ لأن الناس يختلفون فيه، هل هو من قبيل المتواطئ أو من قبيل المشترك. إذن قال: فإن وضع اللفظ لتلك المعاني باعتبار، وإن تعددت الألفاظ معنى واتحدت في اللفظ مثل إنسان وإنسان، فحينئذ هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: إن وضع اللفظ لتلك المعاني بأمر باعتبار أمر اشتركت فيه وتفاوتت في ذلك المعنى، فحينئذ يسمى مشكك. لماذا قلنا مشكك؟ لأن الناس يتشككون هل هو من المتواطئ أو من المشترك. مثال ذلك: اسم الموجود يصدق على الله جل وعلا أنه موجود، ويصدق على المخلوقات المحدثة أنها موجودة، ولكن بين الوجودين فرق، فذاك وجود واجب وهذا وجود جائز، ذاك وجود لا يعتريه ما يغيره وهذا يعتريه ما يغيره، وحينئذ اشتركت في أصل المعنى لكنها اختلفت في كماله وتمامه. أما إذا كانت هذه الألفاظ تدل على معنى واحد، تدل على معاني متماثلة مثل الإنسانية فيك غير الإنسانية في أخيك، لكنها متماثلة، فهذا يسمى متواطئ. والمتواطئ ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الجنس، والجنس كلي يطلق على أشياء مختلفة في الحقيقة مثل لفظة حيوان تصدق على الخنفساء وتصدق على الإنسان وتصدق على الفيل وتصدق على الديناصور وتصدق على الحوت الضخم الكبير، كلها اسمها حيوان، لكنها فهذه متواطئ لأنها تدل على معنى واحد لكنها يقال لها الجنس، لأن حقائق هذه الأفراد مختلفة. أما إذا اتحدت الحقائق فإنه يقال حينئذ لها نوع. مثال ذلك: لفظة نبات، هل هي متباينة أو مترادفة أو مفردة أو مشككة أو متواطئ أو مشترك؟ متواطئ. لماذا متواطئة؟ تعدد المعنى واتحد اللفظ ولم تتفاوت أفراده، هل هو من قبيل الجنس أو النوع؟ جنس، لأنه يصدق على النخلة ويصدق على الحنظل ويصدق على البر، كله يقال له نبات، فحينئذ هذا جنس، يعني يطلق على مفردات مختلفة في الحقائق. كلمة بر جنس أو نوع؟ نوع. فإن قال لك قائل طيب كلمة نخل نوع، قال لك قائل النخل يتفاوت، فهناك نخيل التمر، وهناك نخيل جوز الهند، وهناك نخيل الزيوت، وهناك مختلفة في الحقائق. أو قال لك القائل النخل على مختلف، فهذا نخل يقال له سكري، وهذا نخل يقال له خلاص، وهذا نخل يقال له خضري، وهذا نخل، فحينئذ ماذا تقول؟ نقول هذا نوع، لأن الاختلافات اختلافات يسيرة ليست من اختلافات ذات الحقيقة. بعض أهل العلم يقول الاسم يعتبر نوعا بالنسبة لما فوقه، فالنخل بالنسبة لاسم النبات يكون نوعا، ولكنه جنس بالنسبة لما تحته. فعندما نقول نخل وبعد ذلك يأتينا اسم رطب أو سكري، نخل السكري، فحينئذ يكون اسم النخل جنس بالنسبة لما تحته. قال وإن وضع اللفظ الواحد للمعاني المتعددة بوضع مستقل أو باعتبار بعدد وضعت بدون أن يكون هناك أمر تشترك فيه فإنه يقال له المشترك اللفظي. مثال المشترك اللفظي كلمة قرء، قاف راء همزة، تطلق مرة ويراد بها الحيض، وتطلق مرة ويراد بها الطهر، فهذا مشترك لفظي. وتنتبهون في الإطلاقات بين الاستعمال الحقيقي والمجازي والمشترك اللفظي. مثال ذلك لفظة الجناح، مرة تطلق على جناح الصقر الكبير، وتطلق على جناح النسر أكبر، وتطلق على جناح العصفور، فهذا تواطئ لأنها بينها معنى مشترك. المشترك مجرد أسماء كل واحد منها يدل على معنى مغاير، مثل كلمة مشتري ومشتري، كلمة عين تطلق على العين الباصرة والعين الجارية، عين الماء وعين الجاسوس وعين الذهب، هذا يقال له مشترك، ليس بينها وبين بعضها أي علاقة إلا مجرد الاسم بخلاف الجناح. ومرة يطلق اللفظ الجناح باستعمال مجازي، باستعمال مجازي، تقول خفض لهم جناحه، أي ذل لوالديه، خفض لوالديه جناحه، ذل لوالديه، فهنا لا يصح أن تجعل من المشترك اللفظي، لأن المشترك اللفظي من خاصيته أن يكون كل اسم قد وضع لذلك المعنى بمقتضى اللغة. أما إذا كان هناك أسماء وضعت لمعنى ثم نقلت إلى معنى آخر فإنها ليست من المشترك اللفظي. يقابل الحقيقة المجاز، ولا بد أن يكون هناك قرينة تدل على صرف الكلام من حقيقته إلى مجازه. عندما قلت رأيت أسدا يخطب لم ترد به الحيوان المفترس، وإنما أردت به الرجل الشجاع، فهذا مجاز. ما هي القرينة التي صرفت هذا اللفظ أسد من الحيوان المفترس للرجل الشجاع؟ هي قوله يخطب. ولا بد أن يكون هناك علاقة بين الحقيقة والمجاز. العلاقة هنا ما هي؟ الشجاعة. الشجاعة. المجاز ينقسم إلى قسمين: الأول الاستعارة، بأن يؤخذ لفظ فينقل إلى معنى آخر فيكون هذا يسمى استعارة. مثاله استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع، وقد يكون مجازا مرسلا غير مقيد بمعنى. مثاله استعمال العين في الرؤية. ومن أمثلة تقول رعت الغنم المطر. الغنم رعت المطر، رعت النبات، لكنه هنا استعمال مجازي وهو من أنواع المرسل. قد يكون المجاز مستعملا في كلمة مثل رأيت أسدا يخطب، وقد يكون في الجملة كاملة، في الجملة كاملة، كما يقال للمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. هو في الحقيقة واقف في مكان واحد ولا يتقدم ولا يتأخر، لكننا استعملنا هذه الجملة استعمالا مجازي ووضعناه في معنى غير ما وضع له. وضعت هذه الجملة في التقدم والتأخر حقيقة، لكننا استعملناها في المتردد، فهنا مجاز مركب. وقد يكون المجاز ليس في الكلمة المفردة ولا في الجملة، وإنما في التركيب، في إسناد جملة إلى جملة. مثال ذلك قوله جد جده. جده يعني نصيبه ومكانته. وجد الأصل في الجد الهمة والنشاط، ولكنها استعملت هنا في الارتفاع. فجد يعني ارتفع، جده يعني مكانته ومنزلته. جد استعملت في الحقيقة، وجده مكانته استعملت في الحقيقة، وإنما الإسناد والتركيب بين هاتين الكلمتين استعملت استعمالا مجازيا. إذا تردد الكلام واحتمل أن يراد به الحقيقة أو يراد به المجاز، كما لو قال رأيت أسدا سكت، يحتمل أن يراد به الحقيقة هو الحيوان المفترس، ويحتمل أن يراد به المجاز، رأيت أسدا في البيت. فمن ثم على أيهما يحمل، الحقيقة أو المجاز؟ الأظهر أنه يحمل على الحقيقة. لماذا؟ لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة، ولا يصرف من الحقيقة إلى المجاز إلا عند وجود القرينة. فإذا لم يوجد هناك قرينة فالأصل أن نبقيه على المعنى الحقيقي. قال ويتميز المجاز من الحقيقة، يعني هذه الفروقات بين الحقيقة والمجاز، بعدم اضطراده، يعني لا يصح في المجاز أن تستعمله في جميع الاستعمالات وعلى جميع الاشتقاقات بخلاف الحقيقة، فإنك تستعملها على تستعمل اللفظ في جميع مشتقاتها. كذلك الفرق الثاني أن الحقيقة لا يجوز نفيها فهي صادقة، بخلاف المجاز. مثال هذا لما قلت رأيت أسدا يفترس فريسته، فهنا هل يصح أن يقال هذا ليس بأسد وهو حيوان مفترس؟ لا يصح. لكن لو قلت رأيت أسدا يخطب في المسجد، فقد يقول لك قائل هذا ليس بأسد، هذا محمد الرجل الشجاع. هناك فروقات بين الحقيقة والمجاز يذكرها أهل العلم. مبحث الحقيقة والمجاز يفصل فيه علماء البلاغة ويذكرون فيه جزئيات أخرى، والمراد هنا ما يتعلق بكيفية فهم النصوص الكتاب والسنة إذا وردت الاستعمال، وردت بالاستعمال الحقيقي أو غيره. الباب الخامس الأمر والنهي. افهموا الدرس جيدا. افهموا فعل أمر، لا تشتغل بأمور تجعلك لا تفهم الدرس، لا تشتغل، هذا نهي. طيب لا تفهم ليس أمرا ولا نهيا، هنا لا نافية، فتفرقون بين لا الناهية ولا النافية، هنا لا نافية فلا تكون من النهي. الأمر له صيغ متعددة، منها صيغة الأمر الصريح كقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يأمركم، وقد يكون بصيغة افعل مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقد يكون بصيغة الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر مثل وليطوفوا وليوفوا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. هكذا أيضا اسم الأمر يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لما تقول حذاري كأنك تقول احذر. يشترط في الأمر ليكون أمرا أن يكون القائل طالبا للعلو. أما إذا تكلم الإنسان بهذه الصيغ على جهة أو للمساوي له فإنه يكون التماسا، أما إذا كان للأعلى منه فهو طلب ورجاء، وإذا كان لله، إذا وجه هذا لله فإنه يكون دعاء مثل رب اغفر لي. اغفر هل هو أمر؟ قل لا ليس أمرا، فإنما هو دعاء. هل يشترط في الآمر أن يكون مريدا لوقوع المأمور به أو لا يشترط؟ عندما تقول لابنك أحضر لي الماء، هل تريد الماء حقيقة أو لا تريده؟ يريد حضور الماء حقيقة. هل في جميع المرات نريد وقوع المأمور به؟ الرئيس في العمل عنده موظف يريد فصله ويعرف أنه مشاغب وأنه لا يمتثل الأوامر، مرة وجه له أمرا يريد منه ألا يمتثل الأمر من أجل أن يتمكن من فصله من العمل، هذا أمر أو ليس بأمر؟ أمر. ومع ذلك لم يكن الآمر مريدا وقوع المأمور به. طيب بالنسبة للأوامر الشرعية، هل يشترط في الأوامر أن يكون الله مريدا لها. نقول عندنا ثلاث إرادات: الأول إرادة اللفظ، فالله مريد للتكلم بالأمر، إذ لا يتكلم سبحانه إلا بإرادته. ثم هو مريد إرادة شرعية، لكنه ليس مريدا إرادة كونية. هذه القاعدة الأصولية، هل يشترط في الآمر أن يكون مريدا للمأمور به؟ يراد به إيش؟ الإرادة الكونية، ولا يراد به الإرادة الشرعية ولا الإرادة إرادة اللفظ. المعتزلة يقولون يشترط في الآمر أن يكون مريدا للمأمور به. قلنا طيب، الله أمر الكافر بالإسلام وبالصلاة فلم يفعل، قالوا أراد الله شيئا وأراد الإنسان شيئا فوقع مراد الإنسان. ولذلك يقولون أحد المعتزلة كان يدرس في حلقته، فجاءهم أعرابي فقال لصاحب الدرس أو للشيخ: إن ناقتي قد ضلت ضاعت، فادعو الله أن يردها إلي. قال: اللهم إنك لم ترد أن تضيع أن تضل ناقة هذا، اللهم فردها إليه. قال: يا هذا لست في حاجة إلى دعائك. إذا لم يرد الله أن تضل ناقتي وظلت، فقد يريد أن تعود إلي فلا تعود. فتركهم. هل الأمر يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ إذا كان مع الأمر قرينة تدل على أنه لأي معنى من وجوب أو ندب أو غيره، حمل على مدلول تلك القرينة. مثال ذلك قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. أشهدوا فعل أمر، وجاءتنا قرينة تدل على عدم الوجوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد كما في حديث خزيمة. فحينئذ يحمل الأمر على مدلول هذه القرينة. وإذا حللتم فاصطادوا، فيه قرينة على أن المراد الإباحة وليس الوجوب، فيحمل على مدلول القرينة. أما إذا تجرد الأمر عن القرائن ولم يكن معه أي قرينة، فحينئذ على أي شيء يحمل؟ الصواب أنه يحمل على الوجوب، وأن هذه الدلالة ثابتة بطريق اللغة وبطريق الشرع. ولذلك نجد أهل اللغة يسمون من لم يمتثل للأمر عاصيا، ويجوزون معاقبته، ويعدون القائم بالأمر ممتثلا. وهكذا في الشرع، جاءتنا النصوص الشرعية تدل على أن الأوامر تفيد الوجوب. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا يحذر ذلك إلا لكون الأمر للوجوب. والنصوص الدالة على أن الأمر للوجوب متعددة، وهناك إجماع من السلف على الاستدلال بالأوامر وحملها على الوجوب. فإن قال قائل هناك صيغ أمر لا تحمل على الوجوب بالاتفاق، قلنا لم تحمل على الوجوب لوجود قرائن، صرفناها للندب أو الإباحة أو التهديد لوجود القرائن. الأمر هل يشمل المندوب أو لا؟ هذه أيضا مسألة خلافية، وترتب عليها إذا صرف الأمر عن الوجوب هل يحمل مباشرة على الندب أو يتوقف فيه. وأما دلالة الأمر على الإباحة أو التهديد أو التسوية أو نحوها فهذه دلالة مجازية. إذا جاءنا فعل أمر فهل يدل على المرة الواحدة أو يدل على التكرار؟ الأصل والصواب أن الأمر المجرد عن أن الأمر إذا كان معه قرينة تدل على مرة أو تكرار عمل بها، كما لو كان مع الأمر شرط فإنه كلما تكرر الشرط تكرر الأمر. أما إذا تجرد الأمر عن القرائن فإن الصواب أنه يحمل على المرة الواحدة، لأنه بالمرة الواحدة يصدق على العبد امتثال الأمر، وأما ما زاد عن ذلك فلم يرد دليل يدل عليه. والصواب أن الأمر يدل على الفور، ولذلك من تأخر عن امتثال الأمر فإنه يسمى عاصيا، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على تأخر. قال لابنه أحضر لي ماء، بعد 6 أشهر أحضر له الماء، يعد ممتثلا أو ليس بممتثل؟ لا يعد ممتثلا. قال أنا حققت الأمر، فنقول من دلالة الأمر أن يدل على فورية. ويدل على ذلك النصوص الواردة في الشريعة الآمرة بالمبادرة للامتثال، من مثل قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله فاستبقوا الخيرات ونحو ذلك. إذا جاءنا أمر مؤقت بوقت وذهب ذلك الأمر والعبد لم يمتثل، فهل يجب عليه القضاء بنفس الأمر الأول أو لا نوجب القضاء عليه إلا بأمر جديد؟ إن كان هناك قرائن عمل بالقرار، أما إذا لم يكن هناك قرائن فقد اختلف أهل العلم، فطائفة تقول لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، وآخرون قالوا يكفي الأمر الأول. مثال ذلك صدقة الفطر، جاء الشارع بإيجاب صدقة الفطر ليلة العيد إلى صلاة العيد، لو قدر أن إنسانا نسي صدقة الفطر ولم يتذكر إلا في اليوم الثالث من شهر شوال، فهل نقول أخرج صدقة الفطر بعد ذلك سواء في ذلك اليوم أو من السنة القادمة على قولين عند الفقهاء، أو نقول ذهب وقتها وبالتالي لا يلزمك إخراج صدقة بدلها؟ إن قلنا القضاء، إن قلنا بأن القضاء يثبت بالأمر الأول، قلنا يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر. وإن قلنا لا يثبت القضاء بالأمر الأول، قلنا فات وقتها، وقت صدقة الفطر، فلا يلزمه إخراجها. إذا كرر الأمر فهل المراد به فعل آخر أو نفس الفعل الأول؟ قال صلي ركعتين، صلي ركعتين، هل يصلي أربعا أو يصلي ثنتين فقط؟ إن كان هناك حرف عطف كما لو قال صلي ركعتين وصلي ركعتين فإنه يقتضي التكرار. أما إذا لم يكن هناك حرف عطف فقد اختلف الأصوليون فيه، فقال طائفة يقتضي التكرار لأنه أمر جديد، وحمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. والقول الثاني بأنه لا يقتضي التكرار، ولعل القول الثاني أظهر. ومن أمثلته ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. كم ركعة يصلي قبل المغرب؟ على القول الأول يصلي ست، وعلى القول الثاني يصلي ركعتين. هذا الخلاف إذا لم يكن هناك قرائن تدل على التكرار أو عمدمه، أما إذا وجدت قرينة فإنه يعمل بالقرائن. إذا لم يمكن امتثال المأمور به إلا بواسطة وسيلة مؤدية إليه، فحينئذ هل تكون الوسيلة واجبة أو لا؟ مثال ذلك صلاة الجماعة واجبة لا يمكن، أو صلاة الجمعة واجبة لا يمكن امتثال هذا الأمر إلا بالذهاب إلى المسجد، فهل الذهاب إلى المسجد يكون واجبا؟ نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويشترط في هذا أن يكون مقدورا للمكلف. أما إذا كان عاجزا لكونه قد قطعت رجلاه ولا يوجد من يوصله إلى المسجد، فحينئذ نقول غير مقدور للمكلف، ومن ثم لا يجب عليه لكون الواجبات الشرعية مقيدة بالاستطاعة. إذا أمر الشارع بشيء فهل هو نهي عن ضده؟ ما معنى الضد؟ الضد يراد به ما لا يجتمعان وقد يرتفعان. مثال ذلك القيام والقعود، هل يمكن أن يكون الإنسان قائما قاعدا في وقت واحد؟ لا يمكن، لكنه يمكن أن يكون مضطجعا فلا يكون قائما ولا قاعدا. فإذا جاءنا الشارع وأمر بالقيام فهل يكون نهيا عن القعود ونهيا عن الاضطجاع أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال. قول يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ، فقولك قم هو عين قولك لا تقعد، وهذا مبني على القول بأن الكلام هو المعاني النفسية، فاختلاف اللفظ مع اتحاد المعنى يقولون هو لفظ واحد. والقول الثاني يقول الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا من طريق اللفظ ولا من طريق المعنى، لأن الآمر لا يكون آمرا إلا بالإرادة ولا يكون ناهيا إلا بالإرادة، والآمر بالشيء قد يكون غافلا عن ضده، فكيف نجعله مريدا لشيء هو غافل عنه؟ والقول الثالث أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى لا من طريق اللفظ، أما اللفظ لأن الألفاظ مختلفة، وأما من طريق المعنى فلأن من لازم القيام ترك أضداده من القعود والاضطجاع، وهذا القول الثالث هو الصواب. وتقدم معنا أن الصواب أن الأمر لا تشترط له إرادة الامتثال، قال ولا العكس، يعني هل الأمر هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ فنقول النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، لما نهاه النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، لما نهى عن الجلوس وقال لا تجلس، حينئذ إما أن يقف وإما أن يضطجع، لأنه لا يمكن امتثال النهي إلا بفعل أحد الأضداد. أما النهي فهو قول القائل لغيره لا تفعل، فلا بد في النهي أن يكون قولا ولفظا متكلما به. وأما المعاني النفسية فإنها ليست كلاما ولا يقال عنها بأنها أمر ولا نهي، ولا يكون الشخص ناهيا إلا إذا كان على جهة العلو، قيل إلا إذا كان على جهة الاستعلاء، يعني يطلب علو نفسه ولو لم يكن عاليا حقيقة. ولذلك إذا جاء الابن وقال لأبيه لا تجلس، فنقول أخطأت يا بني لا تنهى أباك، قال هذا ليس نهي إنما هو التماس، قلنا لا، أنت تكلمت بنفرة على جهة الإلزام، فكأنك طلبت العلو على أبيك، ومن ثم عاتبناك على هذا. ولا يشترط في النهي أن يكون الناهي مريدا إرادة كونية لعدم وقوع المنهي عنه، الأصل في النهي أن يقتضي الدوام. إذا قلت لك لا تلعب فهذا يشمل جميع الأوقات فهو للدوام، ولا يصح حينئذ أن يقيد بوقت إلا إذا كان النهي قد قيد. النهي عن شيء يدل على أن المنهي عنه ليس في صالح المكلف، ويدل على أنه مفسدة وأنه قبيح، ولم نستفد قبح الشيء من نهي الشارع عنه، والقبح ثابت ونهي الشارع معرف بكونه قبيحا. هل النهي عن الشيء يدل على فساده؟ فنقول النهي عن الشيء إن كان معه قرينة تدل على الفساد أو عدم الفساد فإنه يعمل بتلك القرينة، أما إذا لم يكن معه قرينة فالصواب أن الأصل في النواهي أن تدل على الفساد، لأن القول بأن الفعل منهي عنه ثم هو صحيح تترتب عليه آثاره فيه نوع تعارض، لأنه يجعل النفوس تقدم على هذا المنهي عنه لعدم فساده. ومن أمثلة ذلك نهى الشارع عن بيع البر متفاضلا فيكون هذا البيع فاسدا. نهى الشارع عن الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها، فإذا تزوج زوجة العمة يكون النكاح، فإذا تزوج عمة الزوجة فهل يكون النكاح صحيحا أو فاسدا؟ نقول الصواب أنه يكون فاسدا. ويدل على فساده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولو جعلناه صحيحا لما جعلناه مردودا. نأخذ الباب السادس ولا نخليه يوم آخر، أو ما تريد أن ننهي الكتاب المحاضرة القادمة؟ خير إن شاء الله. سؤال: كيف نفرق بين العلة والحكمة؟ العلة وصف منضبط معروف الحدود والمعالم، والحكمة ليست كذلك. المشقة علة أو حكمة؟ حكمة لعدم انضباطها. الترك هل هو فعل أو ليس بفعل؟ ماذا تعنون بالفعل؟ إذن هناك مصطلحان في تفسير الفعل، على أحد المصطلحين يدخل الترك في مفهوم الفعل، وعلى المصطلح الآخر لا يدخل. فإن كان المراد بالفعل الحركة التي صدرت عن إرادة فإن الترك ليس فعلا لأنه ليس حركة. وأما إذا كان المراد بالفعل هو أن يراد أما إذا أريد بالفعل أي تصرف للإنسان منطلق من إرادة فإن الترك يسمى فعلا، لأن هذا عدم الإقدام على الفعل يعد تصرفا. وظواهر النصوص تدل على أن الأصل إطلاق الفعل على الإطلاق الثاني، ولذلك أطلق على الأقوال أفعال، وعلى كل إذا عرفنا المصطلح فلا يبقى عندنا إشكال، إذ لا مشاحة في الاصطلاح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.